بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بعد حفظ الأحاديث المكررة إلى باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومتجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا لحائض. هذا كله عنوان الباب. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني في كل الأحوال. رواه مسلم. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أعود إلى مسألة كنا قد ذكرناها في الأسبوع الماضي، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه المفرد الله. أوضحت مشروعية ذلك، ولا أدل على هذا من قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واسم ربنا الأول ما هو؟ الله. فالله عز وجل يأمرنا أن نذكره باسمه، هذا نص. وأيضا أجبنا عما يمكن أن يخطر في البال من شبهات حول هذه المسألة. لكن يبدو أن بعض الإخوة لا تزال تطوف بأذهانهم من هذا الذي ذكرناه شبهات. ومعروف مصدر هذه الشبهات من أين. فلكي نزيل هذه الشبهات من جذورها لابد أن نعود فنذكر كلمة أكثر تفصيلا في هذا الموضوع. عندما يقول لي الله عز وجل مكررا ومؤكدا في محكم تبيان: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فاذكروني أذكركم. ما معنى هذا الكلام؟ واذكر ربك في نفسك، يعني تذكر، أليس كذلك؟ تذكر. وأكد هذا أو شرح هذا فقال: ولا تكن من الغافلين، أي لا يكن قلبك غافلا عن الله. فأي شيء يذكرك بالله فهو إذن ذكر. هل الذكر محصور بجمل كامل بأن تقول: يا الله ارزقني، يا الله اغفر لي، يا الله إني أحبك، يا الله استرني، يعني لابد من هذا؟ لا، المقصود أن تذكر الله، لا أن تناجيه بطلب، بإخبار، بشيء. هذا شيء ثاني. لاحظ المعنى الذي أقول. يعني أنا عندما أقول لصاحبي: والله يا مليون كنت طوال النهار أذكرك. ماذا يعني؟ يعني كان اسمك في بالي، ومن ثم كان مسماك في خاطري. ذكر الاسم بإليه إلى ذكر المسمى، أليس كذلك؟ نعم. كذلك طبعا لله المثل الأعلى، عندما اذكر الله عز وجل في سري. كيف اذكر الله وكون جملة كاملة يعني؟ لا يشتغل. عندما يكون الله عز وجل ماثلا بعظمته بذاته بسلطانه بجبروته في جميع، فهذا هو ذكر الله عز وجل. عندما يعين الإنسان القلب كيف يعين؟ بكلمة يحيي القلب إلى هذا الذكر، يقبله من غفلاته. قل الله جيد، قل سبحان الله جيد، قل يا لطيف جيد، قل يا تواب جيد. كيف أنا أقول يا تواب؟ لا يتمم. لا أقول يا تواب تب علي، غلط. يا غفار، لماذا إذا قلت يا غفار لا حرج، وإذا قلت يا الله في كل الحرج؟ لا أقول ما أقول. هذا شيء. الشيء الثاني، وهذا هو الآن، وهذا هو الذي يقطع الجسور مما بيننا وبين بعض الإخوة لنا. المسألة أيها الإخوة تعود إلى عامل الذكر. ما هو العامل الذي يدفعنا إلى ذكر الله؟ ما هو العامل الذي يدفعنا إلى أن لا ننسى الله؟ قل لي. أجل العوامل حب الله. أجل العوامل. نعم، إذا أحببت الله وقلت مرارا كيف تحب الله؟ تربط نعمه به، يعني تربط دائما النعم بالنعم. تتذكر من أين جاءتك هذه النعمة؟ ونعم الله لا تحصى. اربطها بالمنعم دائما، عندئذ تتفجر عوامل الحب بين جوانحك لله. فإذا أحببت الله عندئذ يلذ لك ذكر اسمي بدون جملة، يلذ لك أن تسمع اسمه اسم الله للآخرين. الحب هكذا يجعل. نعم، طيب ماذا يقول ابن الفارق؟ أدر ذكر من أهوى يلذ ملام، فإن أحاديث الحبيب مداني. أدر ذكر من أهوى، ولو بدك تعاتبني مالش بجملي اسمه، خليه هيك يسمع اسمه. أدر ذكر من آوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. طيب هذا منطق الحب. إذا تفجر الحب بين جوانحك لله أصبحت كلمة الله من أهم ما تطرب له أذناك، ومن أهم ما ينتشي له فؤادك. هذا الشعور غائب عن قلوب كثير من الناس، يناقشون المسألة بطريقة جافة وعجيبة جدا، كما يناقش الآخرين على مسائل مادية رياضية دراهم نحو ذلك، بعيدا عن العواطف. ذكر الله عز وجل الذي أمرنا به ليس عبارة عن منطق رياضي من هذا القبيل أبدا. ربنا عز وجل يستثير مشاعرنا بحبه لتعظيمه، وليس ذكرك لله إلا أثرا من آثار حبك له، إلا نتيجة من نتائج تعظيمك له. فالسيان أن تقول الله، أو تقول سبحان الله، أو تقول لا إله إلا الله، كل ما يذكرك بالله يطلبك، كل ما يعني يتعلق بالله ينعشك. ثم أنا أعجب لأناس عندما يعمدون إلى أبيات من الأدب المعروف، سواء من الشعر الجاهلي أو من بعض الشعر الجاهلي نحو ذلك، مع أبيات تفور بالعواطف، نجد نعم الشاعر يردد أسماء هكذا يرددها، في حين أن القواعد العربية تأبى ذلك. وننظر إلى هؤلاء الذين ينتقدون ذكر الله باسمه المفرد، كم يطربون لهذه الأبيات ويحلبونها ويبرزون وجوهها البلاغية ويحدثون عن يعني الاصطلاح والعواطف المهتاجة لدى الشاعر التي جعلته يقول هذا الكلام. حتى إذا انتقلنا إلى الحديث عن الله، لا ذكر الله باسمه المفرد والتكريم لنا بدعة. عزيز، في شاعر اسمه مالك بن الريب، هذا رجل كان عائدا من غزو في خلافة سيدنا عثمان، في الطريق لدغته حية وفر السم الفتاك في جسده وعلم أنه ميت، فرسى نفسه بقصيدة معروفة أخذ يتشوق فيها إلى وطنه، إلى مسقط رأسه، إلى زوجته، إلى أهله. وقصيدته معروفة مشهورة، لاحظ كم يكرر كلمة الغضب. الغضب تعبير عن أرضه، وطنه، المياه التي كان يعيش فيها والتي فيها زوجه وأهله، يكررها مثنى وثلاثة ورباع وأكثر بدون وجد لغوي. لماذا أنكر ذلك؟ لقد كان في أهل الغضا ليس الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانية. لقد كان فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر كان لياليه. لو أردنا أن نضع هذين البيتين في ميزان اللغة العربية غلط. المفروض عندما نذكر الاسم الصريح أول مرة نعيده دميرا، نقول لقد كان في أهل الغضا لو دمى مزارا ولكنه ليس دامية. ما مدى الغضا والغضا والغضا والغضا؟ بعدين كان هذا البيت الثاني، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، لأنه بعد الله وليته ما شريك هذا الليالي. ما هي القاعدة؟ يذكر الاسم الصريح أولا، ثم إذا كررته تعيده ضميرا. لكن انظر إلى الذين يعتبرون ذكر الله 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 بدعة، كم يطربون لهذا الكلام؟ كم يعني يحللون ويقولون هذا الرجل من شدة تعلقه وحنينه إلى مسقط رأسه الذي يعبر عنه بالغضا يلتز بذكر هذه الكلمة، يلتز ويغالب بذلك آلام موته. لقد كان في نعم فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب الليالي، لقد كان في أهل الغضا ليدم الغضا مزارا ولكن الغضا ليس دانية. لك يا عم، أنت أدركت كم يلذ للعبد أن يذكر مسقة رأسه وأن يعبر عن حنينه إلى أرضه، إلى واحته، إلى داره، إلى خلانه وأحبابه، ولم تتذكر هذا الشعور ذاته عندما يساوي المحب لله كيف يدفعه إلى الآخر إلى أن يكرر كلمة الله الله الله. يعني لا يوجد أي إشكال، بل الإشكال عندما يقول هذا الكلام. ومع ذلك عندنا قاعدة تقول ليس كل ما لم يفعله رسول الله بدعة، يعني عدم الفعل ليس دليلا على البدعة، الإنكار هو الدليل على البدعة، عدم الفعل ليس دليلا على البدعة أبدا. لكن إذا أنكر بطريقة من الطرق، نعم، مثلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يدعو الله بدعاء غير المأثور عن النبي، ما سمعه من النبي لحاله اخترعه الدعاء. ماذا كان يقول؟ اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. سأل من هذا الذي يدعو بهذا الدعاء؟ قيل فلان. قال رأيت عددا من الملائكة يتسابقون ليبتدعوها إلى الله عز وجل. نعم، من عنده اختراع. قال هذا من البدع، بل هو ما سمع هذا النبي. ومن المنع بهذا الدعاء؟ ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى زيد بن ثابت وأبا هريرة وفلان هكذا الرواية تقول وفلان يبدو أن الرمي يتي من هو جالسين ثلاثتهم شو باع البدعة البدعة من المنهج مخترعوها الواحد من يدعو والإسلامين يؤمنون ثم يدعو الذي يدعو فيؤمنون ثم يدعو الذي يدعو هكذا كما يجدون واحد يدعي شوف يا الله الذي منه فمن كيف يدعو من يدعوها هي الذي فعل ذلك دعا أصحابه إلى أن يصلي ألك لا عندما رأى رسول الله هذا أعجب أي ما أعجب وجلس معه كان الدور رسول الله يسرد أبي هريرة فدعا قال اللهم أني أسألك علما لا ينسى وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام هو تنصر الأمين وصل الدور إلى من يلي إلى سيدنا جي فقال وأنا أعبى يا رسول الله أسأل الله عما قال سبقك بها الغلام الدوسي يعني أبو هريرة طيب هذا لو واحد لو جماعة اجتمعوا في مسجد واللي تحلقوا صار واحد من ايه الاخرين ايه الامن بعدين بيجي الدور لازي بعده بيقولوا ها بدعوا 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 الى اخره هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك يرمكم ماذا نفهم من هذا ليس كل ما لم يفعله رسول الله بدعة البدعة ما انكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة من طرق الإنكار ومع ذلك نحن ماذا نقول يا هؤلاء الإخوة أن يجتهدوا اجتهادهم مصابونهم اجتهدوا أن لا ذكر الله باسم مفرد ما لازم ما لازم الله أو يا الله ما لازم طيب مجتهدون ولهم أجر إن شاء الله يتركون نحن التانيين نجتهد لا يحطوا يعني يدخلهم بالعرض ويمنعونا نحن يعني بس انت تشتهد وانا ما اشتهد لا هذا ما بيصير نحن نريد في كل مسألة محتملة ان يظهر بعضنا بعضا اما ان يتصور فئة من الناس انهم ائمة الهدى في العالم كله وان الناس كلهم من دونهم على ضلال فهذا كلام لا يقبل وهذا الموقف بذاته البدعة نعم ونحن نقول لو أن فؤادك نبض بنبضات الحب لله سبحانه وتعالى لشعرت كم وكم يلذ لك أن تسمع كلمة الله أو أن تردد بلسان كلمة الله أنا قلت رأيت من هو في حالة ركود تام نائم وما ذلك لسانه يتحرك بلفظ الله 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 هو نائم من فيهم ومن عم تلتكب بدعات يعني هذا الكلام الناس يعني لا يتعاملون مع عقوله نعم والخلاصة أن ذكر العبد ربه لربه من مفرزات الحب له فمن ذاق لذة الحب عرف ما أقول ومن لم يذق لذة الحب لا يمكن ولو ملأت صفحات الكتب بيانا وشرحا لن يفهم هذا الذي أقول نعم وبعد ربنا يذكر اسم ربك هو بحال حاله بيقول لك واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا فاذا قلت الله فقد ذكرت اسم ربك الان نبدا بدرسنا قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب اي لاولي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إما شوف أنا أسأل ما العلاقة التي أقامت هذه الرابطة بين ذكر الله عز وجل وخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نعم يعني لماذا جعل ذكر الله من نتائج التأمل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واضح كما قلت بالأمس أنت عندما تنظر إلى ملكوت الله عز وجل لا بعينك الباصرة فقط بل ببصيرتك يعني بعقلك ماذا تجد؟ تجد يد الله تجد سمع الله، تجد اتقان الله، تجد لطف الله، تجد حب الله، تجد اشياء جميله عجيبه. ان نظرت يعني ليس الى السماء، او نظرت الى الارض، او نظرت الى الفجاج، او الى البحار، لن تجد الا ما يجعلك تشعر بلطف الله، بعظيم سمع الله، برحمه الله، بحكمه الله. فهذا يغريك بذكر الله. عندما تجد هذه الظاهره تنظر مره اخرى بقلبك لا بعينك فقط، عندئذ تحتاج مشاعر الحب لهذا الصانع بين جوانحك، فتذكر تماما كما كان من شان سيدنا رسول الله. كان إذا قام من جناح الليل نظر إلى السماء فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو ذكر الله. نتيجة ماذا؟ مو نتيجة عين رأت فقط، نتيجة بصيرة تحركت واشتغلت. فأنت عندما تنظر في ملكوت الله وتنظر في اختلاف الليل والنهار، كان النهار هو المهيمن على هذه الرقعة من الأرض، بعد قليل غاب النهار وعاد ظلام الليل ليقيمك الله بالسكن، كما قال سبحانه: جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نعم، إلى أن تأخذ راحتك التامة في هدأة الليل يعود إليك نور الصباح مرة أخرى لتخرج إلى المعاش وإلى الحركة. اختلاف الليل والنهار مظهر من مظاهر لطف الله بك، مظهر من مظاهر حب الله لك، مظهر من مظاهر تدبير الله لك. كل هذا يحفزك إلى ذكر الله. هذه هي الرابطة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لدلائل باهرة، لكن لمن يؤمن الألبابون بس يحلل عيونهم. نعم، ربط هذا بالذكر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. هنا محل الشاهد. الإمام النووي ينبهنا إلى شيء التالي: ليس ذكر الله عز وجل يعني من مستلزمات حال معينة، مثل الصلاة مثلا، إذا بتصلي إذا كيف تتجه القبلة وتتحرك حركات معينة وبس، هيك الصلاة. ذكر هيك لا، ذكرك لله عز وجل عبارة عن تذكرك له في كل التقلبات. كنت جالسا مع أهلك، ينبغي أن يذكرك هذا المجلس بالله. أنت بعد قليل إلى الطعام، ينبغي أن يذكرك الطعام بالله. طيب، قمت بعد قليل فلبست ثيابك لتخرج ونظرت إلى المرآة، ينبغي أن يذكرك بالله. قمت تسير، أنت ماشي الآن يعني قائم، ينبغي أن تذكر الله سبحانه وتعالى. بعد قليل دخلت السوق وأخذت تشتغل في بيعك وشرائك وتجارتك ونحو ذلك، ينبغي أن لا يشغلك هذا عن ذكر الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا معنى هذه الآية أن ذكر الله ليس خاصا بجنس معين بحال معين. واحد يقول لك تعال حتى نذكر الله بكل ما شئ له، طيب بالك حتى نقعد نشر الذكر، بس نقعد نقول الذكر شو مخمن؟ مخمن انه ما يجلس ذكر الله ما يجلس حتى يقعد بجلسه معينه مع ناس وتجي هيك ويذكر الله هيك شي نص ساعه ساعه كمان، بعدين خلص الذكر بجوز بقى، خلص الذكر ما عاد في ذكر، نسي الله عز وجل، نجي بقى على السوق والعمل وكذا. لا، لأن الله عز وجل يوضح لنا مو هيك. تذكرك لله ينبغي أن يكون زادك في كل الأحوال. ما هو خاص؟ ما في مجلس خاص للذكر. نعم، من ساعات الذكر مجالسه، ولكن كنت تسير بين البساتين مثلا، ما تذكر الله؟ تذكره. دخلت السوق، ألا تذكر الله؟ تذكره. نعم، دخلت في مجلس حفل فرحة للطلق أذكر الله تذكره هذا تذكره حبا لله حنينا لله تعظيم ما يستطيع الله لا أراد لا يستطيع تقلب مع الله كيفما تقلب هو ذكر لله سبحانه وتعالى هذا معنى كلام الله اللهم اجعلنا له ولا من هؤلاء الناس نعم ثم الإمام النووي نقلنا إلى حديث في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه يعني في كل أحيان واقف يذكر الله ماشي يذكر الله جالس يذكر الله متكئ يريد أن ينام ينهي يقظته بذكر الله يفتتح يقظته بذكر الله هذا معنى على كل الأحيان هنا لابد أن نشرح مسألة ما علاقة هذا الكلام الذي يقوله الله أو الذي ترويه سيد عائشة بما يسمى اليوم الحضرة لاحظوا أيها الإخوة التالي نحن لا نتعامل مع المصطلحات والألفاظ نتعامل مع الواقع متفق مع الشرع أهلا وسهلا غير متفق لا ماذا معنى بكلمة الحضرة إذا كنا نعني بكلمة الحضرة أن نجتمع في مسجد أو مجلس ثم نقوم ويمسك الواحد منا يده بيد الآخر ونذكر الله بألفاظ صريحة الله يعني حروف الجلال تظهر واضحة كلها الله الله أو لا إله إلا الله أو أي فكر من أفكار الله نعم وبوقفة متأدبة ما في مانع أن يهتز الرأس يمينا شمالا هذا ورد بس الرأس لكن الجزء ينبغي أن يكون بوقف متأدب خاشع لله عز وجل إذا كان هذا هو المعنى المراد بالحضرة فلا مانع لا مانع بل ولو كان في منشدون أثناء ذكر كمان ما في مانع شو المانع نعم كانوا يذكرون الله أرادوا أن يعظموا الله ودفعهم هذا التعظيم إلى أن يذكروه من قيام بدلا من أن يذكروه من جلوس لكن بهذه الآداء هل من دور؟ لا لأن الله نعم لا أقول أباح بل أمر أن نذكره من جلوس من قيام لا أثناء المشي بكل الأحلال كل حالاتك تقلباتك الدنيوية يذكر فيها الباري سبحانه وتعالى فإذا أردنا أن نقوم فنذكر الله من قيام لكن بهذه الآداب لا بد لكن متى يحذر كما قال العلماء ولست أنا القائل إذا كنا نذكر الله مثلا وغابت كلمة الله عن أفواهنا وظهرت بدلا منها كلمة أخرى غابت الحروف تعرف أنت يكون بيصير مرات في بعض الحضرات بدلا من الله مثلا من هذا الشكل هذا غير جائز ما في هل استوجب بالله عز وجل اطلاق ينبغي نحن لما يعني كلام يقول الله غلط يقول الله لأن كلمة الله شو حذر كما لفظ الجلالة حذر مميز أتم هذه اللفظة من أولها إلى آخرها الله نعم نعم هذا صنع الله مثلا تقول لا تقول هذا صنع الله لا إذا هذا غير جائز أو الحركات تجاوزت نطاق الأدب كما يحدث مرارا صار قفز عجيب وغريب او صار تسمي ذات اليمين وذات الشمال نعم وبطريقة ايقاعية معينة غريبة كذلك لا مانع من ما يسمى الحضرة بشرط ان نكون متأدبين مع الله في موقفنا وان تكون لفظ الجلالة كاملة الظهور في افواهنا إذا لا مانع وخلي المنشدين كمان ينشدوا ما في مانع بشكل من الأشكال لكن المؤسف أن الحضرة في كثير من الأحيان يراد بها اليوم هذه الحركات التي تزداد عن وضعها الأدبي الطبيعي. ثم لفظ جلاله يغيب ويظهر في مكانه حمحمات وهمهمات، ما العلاقة باسم الله سبحانه وتعالى؟ طيب لو أن إنسانا فعل هذا لأن الوجد قد هيمن عليه لا نعاتبه. في بعض الأحيان الإنسان، بعض الناس أكرمهم الله عز وجل بشفافية مرهفة، يتجلى الله عز وجل على قلوبهم بحب تعظيم فيخرج عن طوره، وربما يقوم ويعفي ويرقص ويقفز، يخرج عن طوره لا مانع. إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما وجد، لكن هذا غفل عنه. أما إذا كان هذا عقل صاحي وفكره معه وكل شيء بس عم يصطنع هذا العمل اصطناعا، يجوز؟ لا يجوز ذلك. أنا كنت في يوم من الأيام، أنا أحب مجلس الصلاة على رسول الله، وإن كنت مقصرا في حضور هذه المجالس لظروفي مقصر، لكن عندما يتاح لي أحضر حضرت مجلس الصلاة على رسول الله. وبعد نهاية المجلس قام الإخوة إلى ذكر الله عن قيام، هذا الذي يسمونه الحضرة. جيد، وقفت، لكن أنا وقفت وقفتي هكذا كما قلت لكم، أحدهم هاج وماج وأخذ يقفز، أثناء قفزه وعياجه سقطت مفاتيحه من جيبه فترك الذكر وترك يد اليمين واليسار وأخذ يبحث عن هذه المفاتيح. طيب هذه الظاهرة على ما تدل؟ تدل على الاصطناع، والاصطناع غير جائز. علماء كم وكم ذكر الإمام الغزالي في الإحياء نهى عن هذا، طالما الوجد بعيد عنك لا تصطنع شيئا. قيل لي لا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم تبكوا فتباكوا. معنى يعني إذا اصطنعنا ما في مانع، لا بعيد معنى الحديث إن لم تبكوا فتباكوا، يعني إذا وجدت قلبك قاسيا لا يرققه كلام الله ولا ترققه موعظة الواعظين، إذا ماذا ينبغي عليك؟ ينبغي أن تسعى جهد استطاعتك إلى أن تربي قلبك لكي يرق، يعني تشحذه مكسكين وقت تتسلم شو بتساوي فيها؟ تحذو قلبي بماذا؟ يعني تلك ربي أنا والله أشكو إليك قسوة قلبي، أنا لا أحب، وأنا أحب أن أكون رقيق المشاعر، يبدو أن المعاصي قد رانت على قلبي، لذلك أنا أعاني من قسوة قلبي، يا رب عافني. التجأ إلى الله كثيرا وداوي نفسك بتلاوة القرآن، وقم من الليل هيك بعد دقائق أو ساعات، وإذا بك هذه الحالة زالت. كلمة تباكوا هذا معناها، تباكوا يعني اعمل حالك مثل نقلدهم هيك وبس يسقطوا المفاتيح ندور عليه هيك. لا نعم هذا غلط. اذا هذه الكلمة نقولها لان بعض الاخوة يحتجون بالايات التي تأمر بذكر الله بكل الاحوال، من قيام اثناء المشي كل الاحوال او الاحاديث يحتجون على ذلك بالحضرة. نعم الحضرة جيدة، لكن بهذه الآداب. ثم ماذا أقول؟ بهذه الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها وينبغي أن نتمسك بها. ما إذا تجاوزنا ذلك فهذا حظ من حظوظ النفس، يعني الإنسان يقدر يعرف الفرق. نحن ترى أنا لما وقف في حضر من هالنوع وبصير الهياج والصخب والقفز، ومرة كل مرة طبقة معينة حسب الإيقاع وحسب الوحدة الموسيقية طبعا، نعم يا ترى أنا مبسوط دينيا ولا مبسوط نفسيا؟ كان قاعد ببكي في شغلة، أنا لما برجع لحالي بعرف بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المهم أن هذا الذي الباب الذي عقده لنا الإمام النووي هنا مقصود منه أن تكون أفئدتنا دائما نابضة بذكر الله عز وجل. مش أنت إنسانك يتكلم، لأن أنا قلت أنه وانت حتى في السوق لازم تذكر الله. شو انت تذكر الله وانا عم حكي زلمة عم بيع وعم اشتري منه الى اخره؟ مو معنى تذكر الله بلسانك، تذكر الله بقلبك. وكم وكم من انسان يبيع ويشتري ويتكلم لكن قلبه يكون مع الله سبحانه وتعالى. فهذا وإلا ما معنى قلب الله سبحانه وتعالى؟ رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليس معنى هذه الآية أنهم لا يذهبون إلى البيع والشراء، لا يذهبون إلى الأسواق، لا، يبيعون ويشترون ويسرقون في الأسواق ومع ذلك فهم يذكرون الله. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني ذاق الإنسان محبة الله ما يعني ما بيغفل، ما بيغفل عن الله عز وجل، ما بيغفل حتى لو وقع في معصية أثناء وقوعه في معصيته يذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أصبح شيء من يعني مو من اختياره، قلبه يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أظن أن الوقت قد أدرك، نقف هنا ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد أن استضفتنا في رحابك، اللهم لك الحمد أن شغلتنا بذكرك، اللهم لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك، اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لذكرك، اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لتعظيم العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أسرى كتابك المنزل على رسولك عليه وسلم وبأسمائك الحسنى التامات كلها أن تغلب وأن تهلك الطغاة أعلن الحرب على إسلامك، وأنت تعلمهم يا مولانا يا رب العالمين. أسألك اللهم بغيرتك على دينك، أسألك اللهم بأنك الله الجبار القهار الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، أن تنتقم الغداة من الطغاة الذين استكبروا على دينك. اللهم أهلكهم، اللهم أهلك هؤلاء الذين يتباهون بالقوة التي متعتهم بها. اللهم اجعل الأرض تبتلعهم، اللهم اجعل سماءك تتنزل عليهم صواعق مدمرة يا رب العالمين. اللهم بقدرتك على كل شيء وبجبروتك الذي لا حد له نسألك اللهم أن تستجيب. اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة الذين يهددون هذه الأمة لا يرتوون من ذلك سقعا معينا ولا بلدة معينة، ولكنهم يريدون أن يستوقدوا عالمنا الإسلامي بنيران عذابهم، بنيران حربهم يا رب العالمين، من أجل الكيد لدينك ومن أجل القضاء على إسلامك وحقدا منهم على قرآنك يا رب العالمين. اللهم نسألك بغيرتك، بغيرتك على دينك أن تهلكهم بعذاب من عندك، بصواعق من عندك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا من خوارق انتصارك لدينك ما أنت لذلك أهل، اللهم أرنا من خوارق انتصارك لقرآنك ما أنت لذلك أهل، اللهم أرنا من خوارق انتصارك لعبادك المؤمنين المستضعفين ما أنت لذلك أهل، وإن كنا لسنا أهلا لذلك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.